بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. جينا بنعمة ربنا إلى الحلقة الأخيرة من دراسة سفر التكوين، وإن كان لنا عمر الأسبوع الجاي هناخد بانوراما لسفر التكوين، يعني بعد ما خدناه آية آية هناخد كده على شاشة قدامكم السفر على بعضيه عشان نربط أحداثه وقصته على بعضه. احنا وصلنا في الإصحاح 49 لغاية الآية 27 اللي فيها انتهى أبونا يعقوب من بركة أولاده الاثناشر. فبيقول جميع هؤلاء هم أسباط إسرائيل الاثنى عشر. كلمة سبط يعني قبيلة، عيلة، عشيرة، لأن كل واحد من أبناء يعقوب صار رأس العيلة كبيرة، والعائلات الاثناشر دول مع بعضهم يكونوا أسباط بني إسرائيل. وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم، كل واحد بحسب بركته باركهم. طبعا ده كده ختاما للبركة اللي قالها المرة الفاتت، اللي شفنا كل واحد من أبنائه كان ليه بركة متميزة. وأوصاهم وقال لهم أنا أنضم إلى قومي. أنضم إلى قومي تعبير في الكتاب المقدس معناه يموت، معناها يموت، زي ما يقول لك مثلا ومات فلان وانضم إلى قومه، ودي معناها إن الموت بالنسبة لنا ما هواش نهاية للحياة، ولكن هو انضمام إلى القوم اللي سبقونا. وبالرغم إن يعقوب هيموت في مصر، لكن قال هنضم إلى قومي، بمعنى أنه هيقابلهم في المكان الآخر. طبعا وقتها كان اللي بيموت بيروح فين؟ الجحيم. الأبرار والوحشين كله بيروح للجحيم. الأبرار كانوا يبقوا محبوسين ومنتظرين مجيء المسيح وصليبه اللي بيخلصهم من هذا الجحيم ويخرجهم للفردوس، وده اللي حصل في يوم الجمعة العظيمة. أنا أنضم إلى قومي. أقول له من هم قومك يا أبي يعقوب؟ يقول أبي إسحاق وجدي إبراهيم وأمي رفقة وجدتي سارة، هم دول قومه. طب والمصريين؟ يقول أنا غريب في هذه الأرض. وإذا سألناك أنت من هم قومك؟ تقول ماري مرقس وماري جرجس والست العذراء وماري مينا وأبو أنبنطونيوس، هم دول قومنا. طب والناس اللي حواليك؟ تقول أنا غريب في هذه الأرض، لكن القوم بتاعي هم أبائنا القدسين. ادفنوني عند أبائي في المغارة التي في حقل عقرون الحسي. في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام ممرة في أرض كنعان، التي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عقرون الحسي ملك قبر. هناك دفنوا إبراهيم وسارة امرأته، هناك دفنوا إسحاق ورفقة امرأته، وهناك دفنت ليئة. شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حث. طبعا انتوا فاكرين قصة إبراهيم لما اشترى هذه المغارة يوم ما ماتت سارة، فقال ادفنوني في نفس المكان. اقول له طب انت يا ابونا يعقوب هتموت، ايه انشغالك بهذا الجسد المائت. ما يدفنوك مطمح ما تدفن. هتفرق معاك ايه انك تدفن في مصر او تدفن مع ابائك؟ تفرق معاك ايه؟ هنا اهتمام يعقوب ابو الاباء بدفن جسده بيعلمنا ثلاث دروس. الدرس الاولاني ايمانه بقيامة الجسد. حتى الاباء كانوا يعرفوا ان الجسد هيقوم، وحتى المصريين اللي كان عايش بينهم كانوا بيؤمنوا بالبعث والخلود وقيامة الاجساد. كون جسدي هيقوم يبقى لازم اهتم بيه، وكتير من القديسين كانوا يهتموا ببناء مقابر ليهم. العجيب ان ابينا ابراهيم ظل غريبا في الارض يعيش في خيمة. الحتة الوحيدة اللي اشتراها كانت الارض اللي هيعملها مدفن ليه ومراته. الحتة الوحيدة اللي لغاية ما مات ابونا ابراهيم كان يمتلكها هي القبر اللي اشتراه من بني حس. فالاباء كانوا بيهتموا بدفن اجسادهم. يقول بقى معقول ساعة لما تقوم الاجساد اقوم وسط الوثنيين؟ لا، اقوم في وسط المؤمنين. وعشان كده لغاية النهاردة المسيحيين بيهتموا ان تكون اجسادهم مدفونة في مقابر المسيحيين عشان يوم القيامة يقوم في وسط المسيحيين. فهنا الاهتمام بالدفن يساوي الإيمان بقيامة الأجساد. والحاجة التانية كأن أبونا يعقوب بيقول بالرغم أن أنا عايش في أرض مصر ومتمتع بخير مصر وابني هو المتسلط على كل أرض مصر، لكن لسه قلبي متعلق بأرض كنعان. أرض كنعان اللي هي الله وعدنا أن نأخذها. وكأنه بيقول لهم أنتم كمان لما هتدفنوني في مغارة حقل المكفيلة هتبقى قلوبكم متعلقة بهذا المكان، ويبقى لكم رغبة أن أنتم ترجعوا في الأرض اللي ربنا أمر أنكم تسكنوا فيها. أنتم عارفين الآية اللي بتقول حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. فيعقوب بالنسبة لأولاده كنز، أب كبير قديس. فلما يندفن في أرض كنعان تبقى قلوبهم متعلقة بأرض كنعان، لكن لو دفن في مصر كان ممكن يعيشوا طول العمر في مصر وما يفكروش في الخروج إلى أرض الموعد. وإحنا كمان فيما نحن نعيش في أرض مصر ونتمتع بخيرات مصر، لكن قلوبنا متعلقة بكنعان الحقيقية أورشليم السمائية. وإذا كان أبونا يعقوب اهتم أن يدفن في أرض كنعان، فإن يعقوبنا الحقيقي اللي هو الرب يسوع مش مدفون بقى، موجود فين؟ في السماء. وزي موجود يعقوب في أرض كنعان كان بيربط ولاده بهذه الأرض، وجود المسيح في السماء بيربطنا إحنا بالسماء. والحاجة الثالثة احترام يعقوب لأبائه وتعلقه بيهم. قال ادفنوني عند أبائي. ودي أخلاق حلوة في الكتاب المقدس وفي المسيحية وبالأخص في الأرثوذكسية. إحنا نعشق الآباء ونهتم جدا بيهم ونحبهم ولينا علاقات متميزة بيهم، والواحد بس كده يتنشأ على ريحة حد من الآباء. لما بنزور دير تلاقي الواحد كده مش هين عليه يدوس على الرمل اللي في الصحراء، لأن في آباء قديسين مشوا على هذا الرمل. ولما بنقع على جسد أحد القديسين بتبقى مشاعرنا ملتهبة جدا، لأننا بنحب الآباء ونحترمهم، عكس ناس تانيين ما يحترموش الآباء، يقول لك أنت زيك زيهم. إيه يعني تعلق صورتهم في البيت؟ يعني إيه فيها إيه دي؟ إيه يعني تطلب شفاعتهم؟ هما زيادة عنك إيه؟ أنت قديس وهم قديسين، كلنا زي بعض. نقول يا سيدي ما فيش مانع، أنت قديس وكل حاجة على عيني وراسي، بس ده أب. والكتاب بيأمرنا اكرم أباك وأمك، والأب مش بس اللي خلفني هو أبويا، لكن كل من ساهم في تعليمي وتوصيل الإيمان ليا يبقى أب. وكنيستنا كنيسة أبائية. هنا تعلمنا الدرس ده من أبونا يعقوب، ولاحظوا دايما وأنا بتكلم أقول أبونا يعقوب وأبونا إبراهيم وأبونا إسحاق، إحنا أولادهم. ادفنوني عند أبائي. تفتكروا ان البابا كيرلس السادس كتب في وصيته ان يدفن في دير مرمينة؟ طب دي حاجة تهمك قوي يا سيدنا؟ يقول ايوه تهمني، المكان اللي انا بحبه وبستريح له وتعبت في بنائه واسسته وفرحت بيه، عايز ابقى موجود هناك وسط الرهبان والى جوار جسد مرمين. وكتير من الاباء يوصوا كده ان هم يدفنوا في الاماكن اللي هما بيستريحوا لها. وعندنا تقليد رهباني يقول كده ان الراهب اللي ربنا راضي عنه يندفن في ديره، ما يندفنش بره. ادفنوني عند ابائي في المغارة. وهنا جاب الوثيقة بقى اللي بتثبت ملكية يعقوب لهذه المغارة التي في حقل عفرون الحسي، وشرح القصة في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام ممرة في أرض كنعان التي اشتراها إبراهيم مع الحقل، اشترى المغارة والحقل اللي جنبها من عفرون الحسي ملك قبر. وبعدين قال إن هناك دفن إبراهيم وسارة ودفن إسحاق ورفقة وليئة. مين اللي ما دفنش هناك؟ مين؟ رحيل. امال دفنت فين؟ إفراطة عند بيت لحم. ليش معنا؟ لانهم كانوا مسافرين ساعتها، وما يقدرش وهم مسافرين يوقف السفر ويرجع تاني عشان يدفن رحيل ويرجع يكمل رحلته. فهم ماتت عند بيت لح عند أفراطة فدفنوها هناك. وأنا فاكر قلت لكم في الحتة دي إن من بيت لح نبت المسيح، فكأن رحيل دفنت في بيت لح عشان مع الوقت تنبت وتطلع لنا المسيح. ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح وانضم إلى قومه. أخيرا يا أبونا يعقوب استريحت. مش ملاحظين إن عيشته كانت مليانة بالتعب والجهاد والصراع والسعي والمكر والغش والسقوط والقيام، ولحظات فيها ربنا متجلي جدا في حياته ولحظات فيها ربنا مستخبي، صراع طويل. أخيرا استراح هذا الأب القديس. فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله. المشاعر الفياضة وإحساس البنوة الرائع. وقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله. هنا تحققت الكلمة اللي قالها ربنا ليعقوب، إنك هتنزل مصر وهتشوف يوسف، ويوسف يضع يديه على عينيك. وقلت لكم ساعتها يضع يديه على عينيه معناها ساعة ما يموت يقفل له عينيه، يسبل له عينيه. ففعلا يعقوب أخذ هذه، يوسف أخذ هذه البركة إنه قفل عينين أبوه بعد ما مات وقبله، بكى عليه. هل إحنا ممكن نبكي على الأموات؟ المانع هو إحنا حجر، ما لازم الواحد لما يموت لما يتعيط له شويتين. بس المشكلة هي الحزن المفرط. شوف الآية تقول لنحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. أمال نحزن زي مين؟ زي اللي ليهم رجاء. حزن بتاع مشاعر، واحد كان معانا وراح حتة تانية زعلانين عليه. ده أحيانا بيبقى واحد مسافر يودعوه في المطار بالبكاء على أساس أنه مهاجر ومجايز ما نشوفوش تاني. فما فيش مانع الناس تبكي بس بعقل. وهنا بكاء يوسف على أبيه يعقوب كمثل بكاء الإنسان القديس على فضائل ماتت عنده. ممكن واحد يكون عنده فضيلة وتبتدي تدبل وتموت فيحزن عليها ويبكي كمثل بكاء يوسف على أبيه. وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل. طبعا مصر مشهورة بالتحنيط، وكان اللي يموت لازم يحنطوه، لازم صغير وكبير وغني وفقير، لأنهم المصريين كانوا بيؤمنوا بقيامة الأجساد، وفي الفكر بتاعهم الوثني إن الروح لما تيجي في يوم البعث اللي هو يوم القيامة هتدور على الجسد بتاعهم. لو الجسد ده تحلل الروح ما تعرفش تقوم، يبقى ضاع الإنسان ده مننا. فكانوا لازم يحنطوه عشان الروح لما ترجع تتعرف عليه، تبص كده في وشه تلاقيه هو، تروح ايه داخل جواه تتحد بيه. ولما تزوروا المتاحف بتاعه الفراعنه او المعابد تلاقوا المومياءات بتاعتهم، احيانا يخلوا الغطا نفسه بتاع الموميا، غطا الصندوق، شكل انسان. تلاقي ينحتوا الخشب او الحجر او النوع اللي هيعملوا منه الصندوق الميت شكل راجل. يقول لك علشان الروح لما تيجي تتعرف على الصندوق وهو مقفول. واحيانا لما كان يبقى فيه جثة تتحلل وتضيع منهم يعملوا بدلها تمثال بنفس شكل الميت وينيموه في المقبرة. يقول لك جايز لما تيجي الروح تدخل في التمثال ويقوم يبقى بني آدم، حسب ما فكرهم جاب يعني. فكان عندهم التحنيط ده مهم جدا. فكانوا يحنطوا ازاي؟ يفتحوا بطن الميت ويطلعوا الأحشاء المصارين الحاجات دي اللي هي أول حاجة بتعفن ويرموه، ويحطوا مكانها مواد تخلي الجسد يتحفظ، فيها ملح وفيها حاجات زي كده تخلي الجسد ما يعفنش، ويدفنوه بطريقة تخليه يقعد على طول من غير ما يتحلل. يعني مش شرط الواحد جسده ما يتحللش معناها انه هو قديس، لان لو واحد دفنوه على رملة في منطقة جافة سخنة الرملة تشرب مية الجسم، وممكن يقعد الجلد يلزق في العظم كده ويبقى بعد سنين طويلة يلاقوه بالمنظر. مش شرط يكون قديس يعني. فأمر يوسف عبيده الأطباء، طبعا قيل عنهم عبيده لأن يوسف كان سيد كل أرض مصر، فالأطباء كانوا عبيده، ودول الأطباء المخصصين بتوع القصر بتاع فرعون، يعني أعلى قامات وأعلى إمكانيات. وكمل له 40 يوما، قعدوا 40 يوم يحنطوا فيه. ليها نظام، يقول لك في اليوم الأول يعملوا كذا، في اليوم الثاني يعملوا كذا، لغاية 40 يوم. وبكى عليه المصريون 70 يوما حسب نظام المصريين في الجنازات. عشان كده تلاحظوا ان جماعة الصعايدة حزنهم صعب. ده من امتى ده؟ من ايام الفراعنة. ويقعدوا 40 يوم جنازة مستمرة. ارجو تكون الحاجات دي بطلت دلوقتي ولا خفت شوية يعني. لكن كان زمان كده. وممكن الست اللي جوزها يموت تقعد طول عمرها بعد كده ما تطبخش، ما تولعش نار في بيتها، مش عارف تقعد قد ايه ما تلبس حذاء في رجليها، وتقعد قد ايه ما تروحش الكنيسه، تقعد طول العمر لابسه اسود. فحزن المصريين طول عمره كان كده من ايام الفراعنه. قعدوا 70 يوم بكاء على يعقوب وهو لا يعرفهم ولا يعرفوه، نوع من المجامله ليوسف. وبعدما مضت ايام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا: ان كنت قد وجدت نعمه في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين كذا وكذا. طب ليه يوسف ما راحش بنفسه يكلم فرعون؟ لان حسب النظام بتاع الفرعون ممنوع حد يقابل فرعون وهو وشه مكشر ولا معيط ولا دقنه طويلة نتيجة الحزن ولا لابس ملابس الحداد ولا في حالة حزن. ما ينفعش حد يقابل الملك وهو بالمنظر ده. فقال للناس اللي موجودين: لو سمحتوا انتم قولوا لفرعون ان انا عايز اطلع ادفن ابويا. وكذلك نحن لا نستطيع ان نتكلم مع المسيح طول ما احنا فينا خطية وفينا حزن الكآبة بتاعت الخطية. فبنتكلم مع القديسين نقول لهم: لو سمحتوا تكلموا فيما سمع الله انه يرفع عننا الحزن. انا قدامي ميت عايز ادفنه، فروحوا قولوا له عشان لما ادفنه ارجع فرحان تاني ووشي متهلل واستطيع ان اتقابل مع فرعون. احنا قدامنا ميت هو خطيتي، وانا واقف وحزين على الخطية، مش هقدر اتكلم مع المسيح. فبسوق عليه القديسين: اطلبوا من الرب عنا ليغفر لنا خطايانا. ولما يرجعوا يقولوا لنا خلاص ربنا وافق، قلبي يتهلل ومرة تاني وشي يمتلئ بالفرح والحبور. فاقف قدام ربنا بوجه مكشوف واتكلم معاه بجرأة وبدلة الابن. قال لهم: إن كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين: أبي استحلفني قائلا ها أنا أموت في قبري الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان، هناك تدفني. فبستأذنك أصعد لأدفن أبي وأرجع. احكيت في قبر الذي حفرت النفس. وأنت يا ابونا يعقوب حفرت قبر، مش كان في مغارة اشتراها ابراهيم جدك؟ يظهر بقى ان المغارة كان كل واحد بيحفر جواها منامة ليه عشان يحطه في جسد. يعقوب قبل ما يجي مصر كان جهز المنامة دي جوه المغارة بتاعت حقل المكفيلة، وقال انا حفرت بايدي قبري جوه مغارة حقل المكفيلة. فالآن أصعد لأدفن أبي وأرجع. فقال فرعون: اصعد وادفن أباك كما استحلفك. فاكرين وهو جاي مصر ربنا قال له: لا تخف من النزول إلى مصر، أنا أنزل معك وأنا أصعد أصعدك من هناك. وقلت لكم ساعتها الذهاب إلى مصر هو نزول والرجوع إلى كنعان هو صعود، لأن المستوى الروحي بقى بتاع مصر دوت فيه عبادة الأوثان والأخلاق الوحشة، بتاع كنعان في عبادة الله وأخلاق الإنجيل. وفرعون نفسه اعترف بهذا، قال له: اصعد وادفن أباك كما استحلفك. فصعد يوسف ليدفن أباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون شيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصر وكل بيت يوسف وأخواته وبيت أبيه، كله طلع. كانت جنازة ضخمة جدا إكراما ليوسف. بس هنا أبائنا القديسين وهما بيبصوا على المنظر ده قالوا ده كده منظر الكنيسة، المسيح ميت على الصليب ومجتمع حواليه جميع عبيد فرعون الأمم وكل بيت يوسف وإخوته اليهود، يبقى الأمم واليهود حول المسيح. غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في أرض جاثان لأنهم هيرجعوا تاني، فما فيش ما يستدعي أن الأطفال يروحوا الجنازة ولا البهائم والغنم، فتركوهم على أساس هيروحوا يدفنوا ويرجعوا تاني. لكن لما نيجي ندرس سفر الخروج هنلاقي فرعون الجديد بقى الغريب بيقول لموسى مين اللي هيطلع مين ومين، قال له كلنا، قال له طب سيب الأطفال وغنم والمواشي، قال له لا هنطلع كلنا، لأن كان الطلوع الخروج اللي ما بعدوش عودة إلى أرض مصر. تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في أرض جاثان. هنا دي أقدر أشبهها عندما تأتي إلى القداس تبقى أنت جاي تحضر حاجة في السماء، عشان كده بتسيب مصالحك في العالم وتيجي الكنيسة، لكن بعد كده هترجع تاني للمصالح بتاعتك. أما الخروج اللي حصل في سفر الخروج فهو يمثل الانطلاق إلى السماء بعينها، المرة اللي هنروح فيها الكنيسة الحقيقية فوق نحضر القداس اللي مش بينتهي ومش هنرجع منه تاني. فنحن في كل يوم بنعمل رحلة إلى الأبدية ونرجع، وآخر رحلة هتروحها مش هترجع. والقداس اللي بنحضره هنا هو تمرين وتدريب على القداس اللي هنحضره في السماء. إذا كان هنا بيستمر ساعتين أو ثلاثة أو أربعة، هناك هيستمر إلى الأبد. وصعد معه مركبات وفرسان، طبعا ده رئيس الوزارة، يوسف ده رئيس الوزارة، صعد معه مركبات وفرسان علشان ما يتعرضوش في الطريق لحد يأذيهم، يهجموا على القوافل بتاعت التجارة وينهبوها، فلما يطلع معاه جيش يحرسه يبقى أمان. فكان الجيش كثيرا جدا، وبرضو كلمة كان الجيش كثيرا جدا خلت أبائنا القديسين يتأملوا في هذا الموكب على أنه يمثل الجهاد الروحي. أنت ماشي في وسط جيش بنجاهد ضد الشيطان. فأتوا إلى بيدر أطاد الذي في عبر الأردن، وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا، وصنع لأبيه مناحة 7 أيام. تهيألي محدش في الدنيا عملوا له جنازة زي بتاعة يعقوب أبو الآباء. كلمة بيدر معناها المكان اللي بيطحنوا فيه الحنطة، واسمه بيدر أطاد، اسمه كده، وكلمة أطاد معناها العوسج اللي هو الشوك. في عبر الأردن، طب إيه اللي وداكم للأردن؟ لو بصيتوا على الخريطة هتلاقي الواحد ممكن يمشي من مصر لغاية فلسطين من غير ما يعدي على نهر الأردن. إيه اللي جابكم عند الأردن؟ مشيوا من سكة تانية علشان ييجوا ناحية الأردن ويبكوا عند بيدر أطاد. الأردن هنا يرمز للمعمودية خصوصا أن السيد المسيح اعتمد في نهر الأردن وبيدر أطاد يرمز للتوبة، الشوك الذي يوخذ الإنسان، يوخذ ضمير الإنسان، والبكاء يليق جدا بالتوبة. فهم جم عند المعمودية كأن يعني الإنسان الروحي هو ماشي يجي عند المعمودية يفتكر الوعد، الوعد به ربنا إن يمشي في سكته، والجحد اللي جحد به الشيطان، فيبتدي يبكي عند بيدر أطاد وينوح نوحا عظيما على يعقوبه الذي مات. يعقوبك هنا بقى اللي هو الفضيلة والمواهب والثمرة، كل حاجة فيك دبلت وباظت، تقعد تبكي عليه. فلما رأى أهل البلاد الكنعانيون المناحة في بيدر أطاد قال: وهذه مناحة ثقيلة للمصريين. مش قلت لكم المصريين طول عمرهم حزنهم وحش؟ لذلك دعي اسمه آبل مصرايم. كلمة آبل مصرايم معناها مناحة المصريين، سموا المكان كده آبل مصرايم الذي في عبر الأردن. كلمة عبر معناها الناحية التانية من الأردن. وفعل له بنوه هكذا كما أوصاهم. يعني هنا بقى في آخر القصة بيقول تقرير ان ده نتيجة اللي حصل، ده نتيجة ان هما بينفذوا وصيته. حمله بنوه الى ارض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها ابراهيم مع الحقل ملك قبر من عفروم الحسي امام ممرة. عجيبة جدا ان هو كل ما يجيب سيرة المكفيلة يقعد يقولك اللي اشتراها ابراهيم، اللي اشتراها ابراهيم، فاكتر من موت علشان عايز يقول ان هذه الارض ملك لابراهيم. صحيح هو اشترى مغارة المكفيلة، لكن بقية الارض كلها ملكه بوعد من الله. عندما حمله بنوه الارض كنعان كفوا عن البكاء، متقالش بعد كده ان هم بكوا ولا حاجة، خلاص دفنوه. ودي معناها لقد انتهى الحزن عندما دخلنا الى ارض كنعان. قعدوا يعيطوا في آبل مصرايم اللي هي بيدر أطاد اللي عند الاردن، لكن عندما وصلوا الى كنعان انتهى البكاء، لان احنا برضو لما نوصل لأورشليم السمائية يقول لك الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قدسيك. نفسي شعبنا القبطي يتعلم حاجة، لما يموت لنا ميت نعيط عليه لغاية ما نوصل باب الكنيسة نبطل خلاص احنا في الكنيسة، لان حزننا بيدل على قلة ايماننا. واحنا عادة في مناسبة الحزن بيحضر إلينا ناس غير مسيحيين يشاركونا ويشوفوا قلة الإيمان اللي عندنا، ويشوفوا الهزيمة اللي احنا فيها، ويشوفوا قد ايه لا يوجد عندنا ثقة ولا رجاء في الله، حزن شديد وبكاء وصويت وعدم احترام للكنيسة، ويخبطوا على الصندوق وكأنه لو خبطوا عليها يخرج، ويتعلقوا في الصندوق يعملوا عمايل مش كويس. احيانا يعتبروا لو ما عملوش كده هيبقى عيبه، فبيعملوا كده تمثيليات عشان يقولوا ده حزنهم كان شديد، ده بيحبوه قوي. هي المحبه كده؟ الحزن لازم يكون في وقار وهدوء وشيء يليق بالكنيسة وبيليق بإيماننا إن إحنا اللي مات لينا راح في مكان كويس. يقف أبونا يوعظ كلام زي الفل، يعز الناس، مجرد يخلص العظة تلاقي الصويت هما كانوا بيسمعوا ايه؟ كان بيقول لمين؟ دي وحشة جدا في حقكم، لانها بتبين ان احنا ما عندناش ايمان. الناس التانية بتمشي بمنتهى الهدوء في الجنازة. طبعا لما بيكون ظرف زي كده ما بنقدرش نتكلم مع الناس، بنعتبرهم مجروحين وما يصحش بقى انتقل العيار عليهم. لكن لازم نتعلمها بره الحدث نفسه. واحنا دلوقتي ربنا يديكم من طول العمر والصحة وما يجيب لكمش حاجة وحشة، لكن لازم نتعلم دي، ان احنا المسيحيين ما يصحش نعمل كده. لما جم ارض كنعان انتهى البكاء، خلاص دخل المكان بتاعه واستراح. عندما دفنوه في مغارة حقل المكفيلة، دخل يعقوب واستراح في أحضان إبراهيم وإسحاق. وإحنا كمان لما نموت هنستريح في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والمسيح نفسه قال كده في المثل بتاع الغني ولعازر، قال مات الغني ودفن، ومات لعازر وحملته الملائكة. وبعدين هناك هو كان في حضن إبراهيم وقعد يتكلم مع الغني. ثم رجع يوسف إلى مصر هو وإخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن أبيه بعدما دفن أباه. رجع يشوف بقى شغله ومهمته الموكلة إليه. ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات، قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. مش ممكن هؤلاء الإخوة اللي ضميرهم مشحون بالشر، قالوا هو أكيد سامحنا، مش بس مش من قلبه. طب ليه هو عمل معاكم ايه غلط؟ يقول لا ما هو مش معقول، ده احنا عملنا معاه أذية ما تتعملش، وأكيد هو كان بيعاملنا كويس احتراما لأبونا يعقوب، بعد ما مات ممكن يفتري عليه. كل إنسان فينا يرى الأمور بعينيه هو مش بعيون الآخرين، زي الآية اللي بتقول كل شيء طاهر للطاهرين. لو أنت تقول فلان ده باين عليه خبيث، معناها أن أنت خبيث لأنك شايف الآخرين خبسة. لو قلت فلان دوت حرامي، مش ممكن يكون الخير اللي عنده دوت، يا عم ده كل الناس حرامية، دي معناها أن أنت نفسك حرامي عشان كده شايف كل الناس حرامية. فكل واحد بيشوف الناس بمنظاره. لو أنت لابس نظارة لونها أخضر هتلاقي كل الناس شكلها أخضر. لو أنت عينك نقية هتشوف كل الناس كويسين. كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. أنت شايف الناس إزاي؟ إخوة يوسف قالوا 100% يوسف هيفتر علينا دلوقتي. ليه؟ لأنهم هم مفتريين. لكن يوسف كان غير كده خالص. شوف الكلمة يقولوا إيه؟ لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. خافوا. في يوم من الأيام كان إخوة يوسف هم الأقوياء وهو غلبان في وسطهم وافتروا عليه. النهاردة يوسف هو القوي وهم الغلابة عنده وخايفين منه. في يوم من الأيام إخوة يوسف ظنوا أن هم المنتصرين وخلصوا من يوسف، والنهاردة هم حاسين بالذل. الخطأ الذي تعمله حتى لو محدش قفشك ساعتها هيقعد يلاحقك طول العمر. إخوة يوسف غلطوا والموضوع اتنسى، ولما جم عند يوسف يوسف سامحهم وعاشوا سنين وأبوهم متمتع وفرحان ومات، أول ما مات لسه متألمين من الخطيئة اللي عملوها قبل كده. لو أنت ظلمت إنسان اعلم أنك أنت بتظلم نفسك، ولو سرقت حاجة مش بتاعتك ثق أن هي تقعد تصرخ في ودانك طول العمر. ولعلكم أحيانا تسمعوا عن واحد مثلا قتل وبعدين زوغ محدش عارف يوصل له، وقيدت ضد مجهول، والتحقيقات والتحريات سنين مش عارفين يوصلوا لمين القاتل، وتنسى الموضوع. وتلاقي فجأة هذا الأخ جه يسلم نفسه للبوليس يقول لهم اسجنوني موتوني أنا القاتل. طب إيه اللي خلاك تيجي؟ يقول من ساعتها مش عارف أنام، كل ما أشوف ولاد المقتول القتيل مش مستحمل مش مستحمل موتوني، لأن تعب الضمير أصعب من تعب السجن. إخوة يوسف لما مات أبوهم خافوا، قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. فأوصوا إلى يوسف قائلين، أوصوا إلى يوسف يعني بعتوا له مراسيل، قالوا له أبوك أوصى قبل موته قائلا. الله أعلم بقى الكلام ده قاله يعقوب ولا ما قالهوش، جايز هما بيخترعوا. أبوك أوصى قبل موته، طب ما قلتوش ليه ساعة ما كان عايش؟ هو أول ما مات تقوله ده كان قال كده؟ الدليل الإثبات. ومع ذلك يوسف اعتبرها صح وعدها، لأن الإنسان قلبه كبير ومخه كبير، ما قال لهمش لا ما قالش، هتقولي الإثبات من الشهود. أوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. أبوك قال سامحهم، فلو سمحت سامحنا. يوسف طبعا يقول الكلمة اللي قلها أبوي على عيني وراسي، وحتى من غير ما يقول أنا عارف هو عايز إيه. إذا كان امرأة فوتيفار أرادت أن تجتذبني إلى الخطية، وقبل أن يرسل الله وصية تقول لا تزني، أنا امتنعت عن هذا الشر العظيم. من غير ما يقول ربنا وصية أنا عارف هو عايز إيه. أنتوا بتقولوا لي أبونا يعقوب بيقول سامحنا أسامحكم، وأنا عارف، حتى لو ما قالش أنا عارف إيه اللي في ضميره، وهنفذ الوصية اللي ما قالهاش. في واحد يقول لك إيه، هات لي آية تقول إن السجاير غلط. لا ما فيش آية تقول السجاير غلط. ما هو ده بقى إيه، عايز يغلط وبيتلكك، واخد بالك؟ لكن الإنسان اللي هو ضميره صاحي من غير ما تكون في وصية بيمشي حسب الوصية. يقول أنا عارف إن لو ربنا النهاردة نزل أسفار جديدة للكتاب المقدس كان هيقول فيها ما تشربوا السجاير، أنا مش مستني وصية مكتوبة، لكن أنا عارف ربنا عايز يقول إيه، لأن وصيته مكتوبة في قلوبنا. لم يكن يوسف ينتظر وصية لا تزني حتى يمتنع، ولا ما كانش كمان مستني وصية أبوه يقول له سامح إخواتك عشان يسامحهم. فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. طبعا برضه هذه كلمة طيبة ولذيذة، فيها اتضاع وانسحاق وخضوع، وقالوا له اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. جيد للإنسان أن يعترف بخطئه، يقول أنا غلطان. أنت عارف أول ما تقول أنا غلطان اللي قدامي يقول لك العفو العفو العفو، أنا ما كانش قصدي. الناس بتتهزم قدام اتضاعك. لكن لو قلت أنا غلطت في إيه، اللي قدامك يقول لك أقول لك غلطت في إيه ويكيلك. فخليها منك أنت أحسن، لما تقول أنا غلطان اللي قدامك ينكسر. لكن على أي الأحوال كان يوسف هيسامحهم كده كده لأنه هو الفضيلة جواه. عشان كده لما قالوا له الآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك، بكى يوسف حين كلموه. إيه الإنسان الرائع ده، بكى يوسف العظيم المتسلط على كل كورة أرض مصر، الثاني بعد فرعون، يبكي. ويبكي عشان ايه؟ عشان قالوا سامحنا، وهم كانوا ظلموه. فبكى يوسف حين كلموه، واتى اخوته ايضا ووقعوا امامه وقالوا ها نحن عبيدك. جم سجدوا له وقالوا احنا عبيدك. فقال لهم يوسف لا تخافوا لا تخافوا. شوف الإنسان اللي قلبه متسع، ما أسهل كانت تقوم حريقة في الوقت ده، وإن يوسف يقول لهم استفرد بيكم. لكن شوف الجمال بتاع هذا الإنسان الروحاني، بكى عندما اعتذروا له، ما استحملش الاعتذار وقال لهم لا تخافوا. شوف الكلمة اللي بعديها، لأنه هل أنا مكان الله؟ هل أنا مكان الله؟ مش ممكن يا يوسف الأخلاق بتاعتك دي، حدش فينا النهاردة في العهد الجديد بيعمل اللي انت عملته، وانت كنت قبل العهد القديم. يقول لهم هل أنا مكان الله؟ بأنا من سلطتي أن أنتقم؟ لا، الآية بتقول لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب هل أنا مكان الله؟ أنا سلطتي أني أسامح، لكن سلطتي أني أنتقم. تعرف زي إيه؟ لو واحد في الشارع أذاك، رمى عليك حاجة من فوق وعورك وأذاك، هل من حقك تدخله السجن؟ لكن من حقك تسامحه. لكن عايز تدخله السجن، بتروح تشتكي للبوليس، والبوليس يقبض عليه وفي قضية والقاضي يحكم يدخله السجن. فيوسف بيقول لهم كده، انتم اذيتوني، هل انا مكان الله؟ هل من حقي ان انا اخدكم واسجنكم؟ ده الله بقى هو القاضي، انا اقدر اسامحكم واقدر افوض امري لله، لكن ما اقدرش اعاقبكم. هل انا مكان الله؟ ممكن تحفظوا الآية ثلاث كلمات دول، هل انا مكان الله؟ انتم قصدتم لي شرا، اما الله فقصد به خيرا. الآية دي مشهورة لازم تحفظوها، هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به يعني بالإيه؟ بالشر. قصد بالشر يحوله الخير. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه. أوعى تخاف من الناس، مهما دبروا لك مقالب ومكايد، ربنا هياخد نفس المقلب والمكيدة ويرفعك بيهم زي ما عمل مع يوسف. أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، لكي يفعل كما اليوم، ليحيي شعبا كثيرا. هو شايف حاجة تاني غير اللي هم شايفينها. هما شايفين ان هما خانوه وباعوه واذوه، وهو بص على الاحداث بطريقه تانية، قال لا دي كانت خطه ربنا عشان ابقى وزير، ومش عشان ابقى انا وزير، عشان يحيي شعبا كثيرا. جيد للانسان ان يرى عمل الله في كل الاحداث اللي بتمر به، وجيد للانسان ان يعتبر ان الناس وسائل في يد الله. ايه رايك لو واحد عنده خراج والدكتور مسك مشرط عشان يفتح الخراج ويعصره وينظفه ويفوقه. هل هتزعل من الدكتور؟ طب هتزعل من المشرط؟ المشرط ده مؤذي؟ أبدا. فالإنسان اللي بيأذيك ده عبارة عن مشرط في إيدين ربنا. ما يصحش تزعل من الإنسان لأنه مشرط، ما يصحش تزعل من ربنا لأنه بيدبر لك الخير. واخدين بالكم؟ وفي عكس دي قالوها الآباء القديسين، قالوا إذا كان في إنسان بيأذيك ما تزعلش منه، لكن ازعل من الشيطان اللي هو عدوك وعدوه. ما الشيطان ممكن يحرك واحد عشان يأذيه، وهو سكينة في إيد الشيطان. لو واحد جه يضربك بسكينة هتزعل من السكينة؟ ازعل بيضرب، اللي بيضرب هو الشيطان، لكن البشر دول ما تزعلش منهم خالص. وحتى دي اللي عملها الشيطان ربنا يجي يستخدمها للخير، يقول لك مش هو عمل كده؟ طب ما جراش حاجة ولا تزعل، اللي عمله لك دوت أنا هستخدمه وخليه هو بعينه اللي يرفعك. أنتم قصدتم لي شرا. هنا طبعا في الحتة دي يوسف بيقرر الحقيقة دي، أيوة أنتم أذيتوني فعلا، أنتم قصدتم لي شرا، لكن ما يهمنيش لأن الله قصد به خيرا ليحيي شعبا كثيرا. ما تزعلوش ما تزعلوش. فالآن لا تخاف، أنا أعولكم وأولادكم، مش بس هسامحكم وهعفو عنكم واترككم لحالكم، ده أنا هعولكم وأولادكم. هنا الآية اللي بتقول لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. مش بس تسامح، ده انت كمان ان جاع عدوك فاطعمه، وان عطش فاسقيه. مش بس تسامحه، مش بس تسامحه، ده انت تحبه، ولما تحبه ما يكونش بالكلام واللسان بل بالعمل والحق. انا اعولكم واولادكم. فعزاهم وطيب قلوبهم. يا بختك يا يوسف، ويا بخت اخواتك بيك. يختم بقى السفر بكلمة وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه، وعاش يوسف 110 سنين. قولوا لي بسرعة بقى، يبقى عاش متسلط على أرض مصر كم سنة؟ كم؟ هو مات عنده 110 سنين، يبقى كم سنة؟ 80. بصوا، هو ساعة ما باعوه اخواته كان عنده 17 سنة، ساعة ما وقف قدام فرعون كان عنده 30 سنة، دلوقتي بيموت عنده 110. يبقى صحيح ده المر لمدة 13 سنة، من 17 ل 30، لكن ده العز 80 سنة، أضعاف أضعاف. وجيد للإنسان أن يحمل النير منذ صباه، كان أحسن له يتعب هو كبير ولا يتعب هو صغير. فربنا قال له تعالى دخلك المدرسة إياها، مدرسة الحب، سنة أولى في بيت أبوك، سنة تانية في بيت فوتيفار، سنة تالتة في السجن، كل سنة أصعب من اللي قبلها، تتخرج زعيم. قل له بقى 80 سنة نغنغة. وهو في مدرسة الألم والتجارب لم ينسى الله، وهو على العرش أيضا لم ينسى الله. إنسان أصيل وثابت. شاول الملك لما كان بيرعى الغنم كان راجل تقي، وربنا اختاره عشان يبقى ملك، لما بقى ملك قلبه زاغ بقى وحش. في إنسان لما تتغير الوظيفة بتاعته يتكبر ويتغير، في إنسان هو تشوفه هو صغير زي هو كبير، تشوفه هو طالب زي هو خريج، تشوفه هو لسه موظف صغير زي ما هو مدير، هو ما يتغيرش. عاش يوسف 110 سنين، ورأى يوسف لأفرايم أولاد الجيل الثالث، وأولاد مكير ابن منسى أيضا ولدوا على ركبتي يوسف. يوسف لإخوته: أنا أموت. أحلف يوسف بني إسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. هو أيضا يوسف كان مشغول بأنه يندفن مع أبائه، وعشان كده في قصة الخروج من أرض مصر شيء عجيب جدا، كانت الدنيا مزحومة وكل واحد شايل عزاله وناس كتير. الله ووضع في تابوت في مصر. طب ليه ما طلعوش دفنوه زي ما دفنوا يعقوب؟ نمرت واحد، ساعة ما مات يعقوب كان يوسف وزير، فكان ليه سلطان يستأذن من فرعون ويطلع بالجيش كله يدفن أبوه. لكن ساعة ما مات يوسف ما كانش بقى الصولجان دوت إخواته غلابة، مين فيهم يتجرأ يطلب من فرعون؟ والحاجة التانية إن يوسف ما حبش يكلفهم مشوار طويل إن هم ياخدوا يدفنوه بعيد، دي محتاجة مصاريف. لما كان عايش كان يقدر يصرف على جنازة أبوه، فقال لهم: لا ما تتعبوش نفسكم، بس وانتوا طالعين طبيعي خدوا معاكم العظم بتاعي. وبعدين يوسف كان ليه مكانة عظيمة جدا في أرض مصر، فالمصريين ما كانوش هيسمحوا ان جسده يندفن بعيد. وابن 110 سنين فحنطوه ووضع في تابوت في مصر. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.